بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز أهل السنة والجماعة بموريتانيا نواكشوط أن يقدموا لكم درسا بعنوان قراءة وتعليق من كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، القام فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثاني عشر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب شروط الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد توقفنا عند كلام المؤلف عن الاستعاذة، فقال رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. معنى أعوذ ألوذ وألتجئ وأعتصم بك يا الله من الشيطان الرجيم المطرود المبعد عن رحمة الله، لا يضرني في ديني ولا في دنياي. الاستعاذة أمر الله سبحانه وتعالى بها كما في كتابه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني عند كل قراءة استعذ بالله. والمراد بقوله فإذا قرأت يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله عز وجل. وصفة الاستعاذة كما ذكرها المؤلف: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاء أيضا في السنة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، كما جاء في الحديث الصحيح عند أحمد وعند أبي داود في سننه وعند الترمذي وابن ماجه. وفي هذا الحديث ذكر الهمز والنفخ والنفث، فاستعاذ بالله من الشيطان، فاستعاذ عليه الصلاة والسلام وعلم الناس أن يستعيذوا بالله من الشيطان، وأمرهم أن يستعيذوا من همزه ونفخه ونفثه. أما الهمز فقد فسرها راوي الحديث نفسه عمرو بن مرة، وهو شيخ شعبة كما في حديث جبير بن مطعم عند ابن ماجة. وجاء الحديث أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين. وفيه أنه فسر الهمز بالموتة، قال العلماء: الموتة هي الجنون والغشي. وكذلك أصل هذه الكلمة الهمز هي قريبة من كلمة الغمز، كما قال الله عز وجل في القرآن: ويل لكل همزة لمزة. وأما النفخ فهو الشعر، الشعر الباطل، أما النفخ فهو الكبر. إذن استعاذ بالله عز وجل من الشعر الباطل، ومن كبر الشيطان، ومن جنونه الذي قد يصيب به الإنسان. ففسروا الهمز أيضا، همز الشيطان، بالجنون، لأنه يحصل بسبب غمزه ونخسه. النخس أيضا هو قريب من الهمز والغمز. والاستعاذة في الحقيقة قد أجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست هي من القرآن ولا هي آية من كتاب الله، لكن معنى الاستعاذة كما ذكر المؤلف عليه رحمة الله أن يلجأ وأن يعوذ ويلوذ بالله سبحانه وتعالى حتى يدفع الشر من الشيطان المطرود المبعد عن رحمة الله. ولهذا القرطبي رحمه الله في كتابه الجامع في تفسير القرآن وفي أحكامه تكلم عن الاستعاذة في أول تفسيره، فذكر أن العرب تعرف الاستعاذة بأنها الاستجارة، وأنها بمعنى التحيز إلى الشيء، وهذا يوافق ما ذكره المؤلف من أنها ألجأ وألوذ بالله سبحانه وتعالى. فتلجأ إلى الله عز وجل حتى يمنعك من أن يقع عليك المكروه. وأما ما يتعلق بأحكامها فالمؤلف لم يتطرق إلى حكمها، هل هي واجبة أم هي سنة، إنما أشار إلى أنك تقرأ، إذا قرأت القرآن أنك تستعيذ بالله عز وجل. وجماهير أهل العلم على أن الاستعاذة سنة، إذا أردت أن تقرأ القرآن فيستحب لك أن تستعيذ بالله ولا يجب عليك ذلك، وهذا هو مذهب الجماهير. وقالوا إن الآية التي وردت في ذلك فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قالوا هذه المقصود بها الصلاة وكذلك خارج الصلاة، فهي آية عامة، إذا أردت أن تقرأ القرآن سواء كنت في صلاتك أو كنت خارج صلاتك فاستعذ بالله. وهذا الأمر ليس على ظاهره، أي بمعنى أنه يقتضي الوجوب، قالوا بل يقتضي الاستحباب، لأنه جاء ما يدل على أنه قد صرف من الوجوب إلى الاستحباب. أين صرف وما هو الصارف؟ قالوا أولا أن الحكمة في الحقيقة من الاستعاذة هو أن تدفع الشيطان ووسواسه، وهذا يقتضي الاستحباب والندب. ثانيا ما جاء في السنة في حديث المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بالاستعاذة، بل قالوا لم يذكر الاستعاذة أصلا حينما علمه الفاتحة وأن يقرأ القرآن. وزد على ذلك أن بعضهم نقل الاتفاق على عدم وجوب الاستعاذة، فقالوا إذن هذه كلها تصرف الأمر الذي جاء في الآية إلى الاستحباب. وأكدوا ذلك بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد كان يستعيذ، وفعله لا يدل على الوجوب، يدل على الاستحباب، فكان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. أما القول الثاني في المسألة وهم الذين ذهبوا إلى الوجوب، قالوا إن الاستعاذة واجبة، وهو قول عطاء بن أبي رباح من التابعين، وكذلك مذهب الثوري وانتصر له ابن حزم، وهي رواية عن الإمام أحمد. وهؤلاء تمسكوا بالأمر الذي جاء في الآية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، قالوا هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثم زادوا على ذلك المواظبة من النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا كان يواظب في صلاته على الاستعاذة فيستعيذ بالله عز وجل، ولم يثبت عنه أنه تركها عليه الصلاة والسلام، وقالوا إنه قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وزد إلى ذلك أنها تدفع الشيطان وتدفع شره، فإذا كان دفع الشر من الشيطان إذا كان واجبا فيجب أن تستعيذ، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كما هو مقرر عند العلماء وعند الأصوليين. فالذي يظهر والله أعلم أن القول بالوجوب أيضا له حظ وله نصيب في القوة، لأنه في الحقيقة وإن كان قال به قليل من العلماء إلا أن النصوص تقتضي ذلك، الأمر في الآية ودفع شر الشيطان ووسوسته ومواظبة النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. فهذا هو الأحوط، أن يقال لا يترك الإنسان الاستعاذة أبدا في صلاته وعند قراءة القرآن. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله فقال وقراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، كما في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهي أم القرآن. العلماء رحمهم الله مجمعون على أنه لا صلاة إلا بقراءة، فقراءة الفاتحة المقصود في هذا السياق الذي ذكره المؤلف المقصود به الإمام والمقصود به المنفرد، وسيأتي هل يقصد أيضا المأموم أو لا يقصده، لأن الخلاف في المأموم لا سيما في الصلاة الجهرية، لكن نقول أجمع الفقهاء على أنه لا صلاة إلا بقراءة، كما ذكر ذلك ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، نقل إجماع الفقهاء على ذلك. وكذلك عند الفقهاء وعند العلماء كلهم أنك لو صليت وقرأت الفاتحة فقد صحت صلاتك، حتى إذا لم تقرأ معها غيرها فقد صحت صلاتك، وهذا أيضا بالاتفاق، وقد نقل الاتفاق من العلماء الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن، وكذلك ابن قدامة في كتابه المغني. إذن بقي ما قرره المؤلف أن قراءتها ركن من أركان الصلاة، بمعنى إذا ترك قراءة الفاتحة فصلاته لا تصح، فيجب أن يقرأها في كل ركعة، فهي ركن من أركانها، لا تصح الصلاة إلا بها. وهذا في الحقيقة مذهب جماهير الصحابة والتابعين والفقهاء، كلهم على ذلك. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله، حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهو حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين. وكذلك الحديث المشهور أيضا الذي جاء، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج، ثلاث مرات قالها عليه الصلاة والسلام، ثم أكد ذلك فقال: غير تمام، يعني غير تامة. حتى إن أبا هريرة راوي الحديث، والحديث مخرج في صحيح مسلم، سئل عن ذلك فقال: قالوا له: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك. فأكد أبو هريرة الوجوب حتى خلف الإمام، يعني يجب عليك أن تقرأ الفاتحة ولا تتركها البتة. وكذلك حديث أبي قتادة الذي أكد صفة الصلاة، صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين من صلاة الظهر ومن صلاة العصر بفاتحة الكتاب وسورة، وكنا نسمع يسمعهم عليه الصلاة والسلام أحيانا. وأما الركعتان الآخرتان فيقرأ فقط بفاتحة الكتاب كما جاء في الصحيحين. وأبو سعيد الخدري يقول: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، كما عند أحمد في المسند وعند أبي داود، وهو حديث صحيح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما عند ابن ماجه، وإن كان في إسناده ضعف إلا أنه يوافق الأحاديث الصحيحة: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد. إذن هذه هي الأحاديث التي استدل بها الجماهير على وجوب قراءة الفاتحة، وهو ما قرره المؤلف، ولا شك أنه مذهب الجماهير، مذهب مالك والشافعي وأحمد، فذهبوا إلى أن الفاتحة ركن في الصلاة. خالفهم في ذلك طائفة من الصحابة وهم قليل، وهو مشهور مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عن مالك ورواية عن أحمد. إلى ماذا ذهبوا؟ قالوا: لا يجب ولا تتعين قراءة الفاتحة، أي لا تكون ركنا، إنما هي في الحقيقة قد تجب الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط، ولا تجب في الركعتين الأخريين، هكذا كما صرح بعض التابعين، ونقل عن علي بن أبي طالب، ونقل عن ابن مسعود. استدلوا بعموم قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا هذا يدل على التخيير، تقتضي التخيير، كأنه يقول: اقرأ ما شئت، اقرأ ما شئت من القرآن، فلا تتعين قراءة الفاتحة، وإنما قد تجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط، ولا تجب في الركعتين الأخريتين. ولا شك أن هذا غير صحيح ولا يسلم لهم، لأن هذا الإطلاق الذي جاء في الآية قيدته السنة، ومعروف أن المطلق يحمل على المقيد، فقول الله عز وجل: اقرأوا فاقرأوا ما تيسر من القرآن، مطلق قيده قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة إلا بأم القرآن، لأنه قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقد صلى وقرأ الفاتحة عليه الصلاة والسلام، وما كان يتركها عليه الصلاة والسلام. وكذلك استدلوا بالحديث الذي ورد في حديث المسيء صلاته، كما جاء في بعض ألفاظه عند البخاري وعند مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن. قالوا: إذن وهذا يؤكد أنه لا تتعين قراءة الفاتحة، وهذا غير صحيح، لأنها قد جاءت رواية في حديث الذي أساء في صلاته، في حديث المسيء صلاته جاءت رواية صريحة عند أحمد في المسند وعند أبي داود في سننه، وأخرجها البخاري في جزء القراءة، وفيها أمره بالقراءة بأم القرآن، قال له: ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ، يعني بما تيسر بعد قراءة الفاتحة. إذن قوله في الصحيحين للمسيء صلاته اقرأ بما تيسر، المراد ما بعد الفاتحة، وترك ذكر الفاتحة اتكالا على علمه بوجوبها، فكيف وقد صرح له وقال له ثم اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله أن تقرأ. إذن هذه الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى عدم الوجوب، هذا كما أشرت لا يصح، لا يصح الاستدلال بها، وإن كانت هي أحاديث صحيحة، آية من كتاب الله وحديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي ما جاء عن علي بن أبي طالب وابن مسعود، هل صح عنهما أنهما ذهبا إلى هذا القول، أي بمعنى أن الفاتحة لا تتعين فيقرأ ما شاء من القرآن؟ جاء في مصنف ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب وعن عبد الله بن مسعود، وفي إسناد واحد وفي سياق واحد، أن عليا وأن عبد الله رضي الله عنهما أنهما قال اقرأوا أو اقرأ في الأوليين في الأوليين وسبح في الأخريين. إذن هذا هو استدلال من استدل على أنك في الأولى والثانية تقرأ الفاتحة، ولم يعين الفاتحة، إنما قالوا اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. قالوا هذا مذهب اثنين من كبار ومن فقهاء الصحابة، وكفى بهما قدوة رضي الله عنهما، علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود. قالوا وهذا لا يقال بالرأي ولا يقال بالاستنباط، إنما يقال بالتوقيف. إذن سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام، والجواب عن ذلك أن يقال إن هذا الأثر لا يصح لا عن علي بن أبي طالب ولا عن عبد الله بن مسعود. لماذا؟ لأنه من طريق أبي إسحاق السبيعي، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني، وهو مشهور بالتدليس، قد ذكره العلماء في طبقات المدلسين، وقد ذكر هذا الأثر ودلسه وأسقط الحارث الأعور من إسناده، لأنه جاءت في روايات أخرى تبين من هو الواسطة بين علي بن أبي طالب وبين أبي إسحاق، لأن أبا إسحاق ما أدرك علي رضي الله عنه، فجاء عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك عند ابن أبي شيبة وعند ابن المنذر في الأوسط، أن أبا إسحاق السبيعي صرح فقال عن الحارث عن علي، والحارث متروك، ومنهم من كذبه الحارث الأعور، لهذا قال ابن المنذر في الأوسط فأما حديث الحارث فغير ثابت، كان الشعبي يكذبه. إذن لم يصح عن علي بن أبي طالب ولا عن ابن مسعود، هو حديث ضعيف أو أثر ضعيف لا يصح ولا تقوم به حجة. لكن والإنصاف عزيز، لا بد أن نذكر ما صح وما لم يصح. جاء عن علي بن أبي طالب من غير طريق أبي إسحاق السبيعي، وهو ما أخرجه عبد الرزاق في المصنف، وهو عند الطحاوي أيضا في شرح مشكل الآثار، جاء بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الأوليين من صلاة الظهر والعصر بأم القرآن، ويقرأ سورة ولا يقرأ في الأخريين، هكذا جاء ولا يقرأ في الأخريين. والجواب عن أثر علي رضي الله عنه أن يقال أولا هذا الأثر صحيح لا شك في صحته، لكن ليس بحجة. لماذا؟ لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قد خالفوا عليا في ذلك، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة، وهم من فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنهم أجمعين. ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام أولى بأن تتبع. ثانيا أنه قد صح عن علي رضي الله عنه أنه كان يأمر بالقراءة في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، ويأمر أيضا بالقراءة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأخريين، كما جاء عنه عند الدارقطني بإسناد صحيح. إذن هذا هو الذي لا شك فيه الصواب، الذي عليه كثير من الصحابة رضي الله عنهم، أن قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة، وفي كل ركعة من ركعاتها، وفي كل ركعة من ركعاتها. وهذا القول لا شك أنه يجمع بين الأدلة كلها، يجمع بين آية المدثر وكذلك
بين قوله وفعله عليه الصلاة والسلام الذي كان يقرأ في كل ركعة. وهذا ما انتصر له المؤلف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقرر في هذا الكتاب أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة. ثم رحمه الله تطرق إلى تفسير سورة الفاتحة فقال: بسم الله الرحمن الرحيم، بركة واستعانة. وهذه هي البسملة، والبسملة كما هي معروف فيها تقدير، يعني بسم الله أستعين بالله عز وجل، ولا شك أنها بركة كما قال المؤلف. ثم قال: قد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكتب في كتبه إذا أرسل كتابا يدعو الناس إلى الإسلام أو شيئا من ذلك، يكتب بسم الله الرحمن الرحيم كما فعل مع هرقل وغيره. ثم قال رحمه الله: الحمد لله، الحمد ثناء والألف واللام لاستغراق جميع المحامد، وأما الجميل الذي لا صنع له فيه مثل الجمال ونحوه فالثناء به يسمى مدحا لا حمدا. فشرح رحمه الله الحمد له، وذكر أن الحمد هو الثناء على الله عز وجل، والألف واللام في الحمد هي لاستغراق جميع المحامد، والله عز وجل نعمه لا تحصى كما قال الله عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعمه لا تحصى كما أخبر الله عز وجل، قد تعد هذه النعم لكنك لا تستطيع أن تحصيها. ثم قال: رب العالمين، الرب هو المعبود الخالق الرازق المالك المتصرف مربي جميع الخلق بالنعم. هذا معنى الرب، هو المعبود الخالق الرازق. وقد جاءت النصوص الكثيرة في كتاب الله تبين الفرق بين توحيد الربوبية وبين توحيد الألوهية، فقريش آمنت بتوحيد الربوبية، وقد جاءت النصوص أنهم يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر، ولم ينفعهم هذا الإيمان لأنهم ما آمنوا بتوحيد الألوهية. والآيات كثيرة: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، وكذلك قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. والنصوص كثيرة في ذلك تثبت أنهم أقروا بهذا التوحيد، فالرب هو المعبود الخالق الرازق. والعلماء يقررون أن توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، لو علمت أن الله هو الذي خلقك ورزقك ودبرك ورباك فيلزم من ذلك أن تعبده وأن تشكره بالعبادة، وألا تسجد إلا له، ولا تعبد إلا هو سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات. كما أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، فمن عبد ربه فهذا دل على أنه يؤمن بأنه هو الرب الخالق المدبر. ثم قال رحمه الله: العالمين، كل ما سوى الله عالم وهو رب الجميع، يعني السماوات والأرض والثقلان الجن والإنس وكل ما كان سوى الله عز وجل من المخلوقات فهو عالم، فالله هو رب لهذه المخلوقات كلها، هو رب الجميع سبحانه وتعالى. الرحمن الرحيم، قال الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، الرحيم رحمة خاصة بالمؤمنين، والدليل قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيما. الرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، ومن أسمائه الرحيم ومن أسمائه الرحمن، كل هذا من أسمائه، وهي صفة ثابتة جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والآيات في ذلك كثيرة، كما في هذه الآية التي بين أيدينا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وقول الله عز وجل: أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إذن حتى تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تحية الإسلام فيها صفة الرحمة ورحمة الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي أو سبقت غضبي. فهذه كلها ثابتة لله جل في علاه، والرحيم من أسمائه والرحمن من أسمائه. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا الفرق بينهما فقال: الرحمن رحمة عامة بجميع المخلوقات، والمقصود أي أنه سبحانه وتعالى رب كل شيء، فهو رحيم بعباده، فكل هذه النعم التي أنعم عليهم مع كونهم قد يخالفونه ويعصونه، بل قد يكفرون به والعياذ بالله ويعبدون غيره، ومع ذلك هو الذي يطعمهم وهو الذي يعطيهم، فهذه هي الرحمة العامة بجميع المخلوقات. وهناك الرحمة الخاصة، أما هذه الرحمة فلا ينالها المشرك الكافر إذا جاء يوم القيامة، فإنه لا تلحقه رحمة الله سبحانه وتعالى، بل يدخل نار جهنم فيخلد فيها أبد الآبدين، بخلاف المؤمن فإن له رحمة خاصة به كما قال الله وكان بالمؤمنين رحيما. بل قد يأتي هذا المؤمن وقد لحقته ذنوب ومعاصي وكبائر، لكن الله سبحانه وتعالى قد يتجاوز عنه ويغفر له ويدخله الجنة بشفاعته أو بشفاعة الأنبياء والملائكة والصالحين من أهل الإيمان. إذن هذا هو المقصود في التفريق بين الرحمة العامة والرحمة الخاصة. قال مالك: يوم الدين، يوم الجزاء والحساب، يوم كل يجازى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا كما هو معروف من أسماء يوم القيامة. فهنا المؤلف رحمه الله ذكر أن الله سبحانه وتعالى مالك يوم الدين، ومعروف أنه سبحانه وتعالى من أسمائه الملك، كل ذلك ثابت عنه سبحانه وتعالى وجاءت به النصوص، وكذلك بيده الملكوت كما قال الله: قل اللهم مالك الملك، وجاء أيضا من أسمائه المليك كما في قوله تعالى: في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وجاء أيضا: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك. هذه النصوص كلها تبين أن الله سبحانه وتعالى متصف بأنه الملك وأنه المالك وأنه المليك. وكذلك في السنة جاءت أحاديث يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض، كما في الصحيحين، وهذا يحصل يوم القيامة حين يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماء بيمينه، يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. ومن صفاته أنه سبحانه ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كما في حديث عوف بن مالك عند أبي داود وغيره: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. والجبروت والملكوت، معنى الملكوت السلطان والعز والعظمة، هذا معنى الملكوت. ويوم الدين أي يوم الجزاء كما فسره المؤلف، قد جاءت النصوص وقد جاءت الآيات في كتاب الله أن من أيام يوم القيامة يوم الدين، والمقصود بذلك الحساب، والمقصود بذلك أيضا الجزاء. ولهذا جاءت الآيات الكثيرة: يصلونها يوم الدين، وقال الله: وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى عظم هذا اليوم، وهو يوم الحساب، وأنه يوم عظيم، بل ما أعظمه. ويوم الحساب لا ينفع أحدا إلا ما جاء فيما يتعلق بالشفاعة، وهذا لا يكون إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى. فالأمر في ذلك اليوم لله وحده لا شريك له، لا يقهره قاهر ولا ينازعه أحد، كما قال: والأمر يومئذ لله. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وما أدراك ما يوم الدين. فذكر ما ذكرناه آنفا، ما أشرنا إليه، أن الله عظم هذا اليوم فقال: وما أدراك ما يوم الدين، وهو كما أشرنا يوم الجزاء ويوم الحساب. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: والحديث عنه صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان. هذا الحديث لا شك أن معناه صحيح من حيث المعنى، فالمعنى صحيح. فالكيس هو العاقل الفطن، هذا الذي يذل نفسه فيجعلها متبعة لأمر الله ولأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ويخضع لله ويخضع لرسوله عليه الصلاة والسلام، ويعمل الصالحات ويفعل حسابه لما بعد الموت، فهذا هو الفطن العاقل. فلهذا قال:
من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. يعني رجل عاجز كسلان يذهب إلى ما تهوى النفس من الشهوات والملاهي، وقد يأكل الحرام ويرتكب المحرمات والفواحش لأنه يريد ما تتمنى نفسه لا ما يريده الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، فيتمنى على الله الأماني فيرتكب من فعل المعاصي ويترك المأمورات، ومع ذلك يتمنى على الله الأماني، يريد أن يكون في الجنة وفي الفردوس الأعلى، وهو لم يفعل ما يقربه إلى الله عز وجل.
وهذا الحديث وإن كان معناه صحيحا
إلا أنه حديث ضعيف لا يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز للمرء أن ينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف ذكره لعله صح عنده أو ظن أنه حسن، وإلا فإن هذا الحديث قد أخرجه الترمذي في جامعه، وقبل ذلك أخرجه ابن المبارك في كتابه الزهد، وأحمد في المسند، وهو عند ابن ماجه أيضا في سننه، وقد ضعفه جمع من أهل العلم كالذهبي والألباني. لماذا؟ لأنه من طريق ابن أبي مريم، وقد أشار الذهبي إلى أنه رجل واهي، يعني راو واه، ولا يصح حديثه، بل حديثه قد يكون ضعيفا جدا. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله وهو يفسر سورة الفاتحة، قال: إياك نعبد، أي لا نعبد غيرك، عهد بين العبد وبين ربه ألا يعبد إلا إياه. وهذا هو الذي جاءت من أجله الرسل، وأنزل الله سبحانه وتعالى أيضا من أجله الكتب، وأنزل الوحي سبحانه وتعالى، وخلق الجنة وخلق النار، كل ذلك من أجل هذا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وإخلاص الدين له وحده لا شريك له. وهنا فائدة ذكرها العلماء أنه قدم المعمول على العامل، إياك نعبد، لم يقل نعبد إياك، قالوا وهذا معروف في لغة العرب، إذا قدم المعمول دل على الحصر، يعني لا نعبد غيرك، لا نعبد غيرك ولا نستعين إلا بك، كما ذكر ذلك المؤلف. وإياك نستعين، قال: عهد بين العبد وبين ربه ألا يستعين بأحد غير الله. فهذا هو الواجب، ألا يعبد إلا الله ولا يستعان إلا به. لكن العلماء أشاروا أنه في الاستغاثة وفي الاستعانة، إذا قدر العبد الحي أن يغيث أو أن تستعين به على أمر مباح وهو قادر عليه وهو حي يسمع ويستجيب فلا بأس، أما الاستعانة الحقيقية وعبادة الله سبحانه وتعالى لا تكون إلا له، لا تكون إلا له سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، قال معنى اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا، وهذا معنى الهداية، والهداية التي تكون بيد الله سبحانه وتعالى وهي من خصائصه هداية التوفيق، أن يهدي العبد إلى الإيمان. وأما هداية الإرشاد فهي تكون لله عز وجل، وتكون لغيره من الأنبياء والعلماء، أن يبين للناس الحلال من الحرام، وأن يبين للناس الصراط المستقيم. وقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل تبين الفرق بين الهدايتين، هداية التوفيق في قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، يعني الهداية التي هداية التوفيق تغيير الكفر من الكفر إلى الإيمان، فهذا لا يكون إلا لله عز وجل. أما هداية الإرشاد، الله عز وجل في القرآن يقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قال العلماء أي بمعنى أي هداية الإرشاد، أي أيها النبي تبين للناس التوحيد وتحذرهم من الشرك وتبين لهم الحلال من الحرام وتبين لهم الأحكام وتأمرهم وتنهاهم، هذا المقصود بالإرشاد في هذه الآية. والصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا ما سيذكره المؤلف، قال المؤلف: والصراط الإسلام. ولهذا لما فسر المفسرون قول الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، قالوا أي تهدي هداية الإرشاد إلى الإسلام، صراط الله، هكذا جاء في الآية، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. فلا شريك له سبحانه وتعالى، الأمور كلها ترجع إليه من الخير ومن الشر، فيجازي كلا بعمله، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. ولهذا لما ذكر الله عز وجل ثمود وذكر عاد وذكر تلك الأقوام ذكر هذه الهداية، قال وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. هنا فهديناهم أي بينا لهم الطريق عن طريق الرسل، هداية الإرشاد، بينا لهم الحق وبينا لهم سبيل الرشاد عن طريق أنبيائهم، لأن ثمود أرسل الله لهم صالحا عليه السلام، لكنهم أبوا صالحا وكفروا به واختاروا العمى على الهدى، فأهلكهم الله بالصاعقة بسبب ما اقترفوه من التكذيب ومن الكفر بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لهذا أبو طالب نزلت فيه هذه الآية، إنك لا تهدي من أحببت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وأمره وقال يا عم قل لا إله إلا الله، لكنه أبى إلا أن يموت على ملة عبد المطلب، فالله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تهدي هداية التوفيق بأن تغير ما في قلبه من كفر إلى إسلام، هذا لا تستطيعه ولا يستطيعه أحد من الأنبياء والرسل، إنما هو من خصائص سبحانه وتعالى، هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. لكن هداية الإرشاد قام بها ودعا عمه ودعا قريشا، فآمن من آمن وكفر من كفر. ثم قال المؤلف والصراط الإسلام، وقيل الرسول وقيل القرآن، والكل حق، يعني يا رب اهدنا الصراط المستقيم، يعني المستقيم الذي لا عوج فيه. والمقصود أن هذه الألفاظ كلها صحيحة يتحملها المعنى، يعني بيّن لنا الإسلام واهدنا إلى هذا النبي الكريم نبي الحق، وأيضا اهدنا إلى القرآن، فالكل حق. ولهذا جاء كما سيذكر المؤلف في الآية نفسها صراط الذين أنعمت عليهم، يعني اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم وهم المنعم عليهم. قال المؤلف في تفسير هذه الآية طريق المنعم عليهم، والدليل قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذه الآية كانت من آخر ما قرأها النبي عليه الصلاة والسلام قبل